مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بعض نقط مهمة لازم نعرفها على أصول. أول نقطة إنها زيارة لكنائس المهجر على الطبيعة. لو أنا عدتنا ويجيني تقارير من الكنائس، تمام يا فندم كل شيء مظبوط وكل شيء ناجح بصلواتك وخلصنا على كده، استفدت ايه؟ لكن انا بروح اشوف كل حاجة على الطبيعة، وممكن اتلقى اي معلومات من اي فرد او من اي مجموعة وادرس كل شيء. اتذكر اني مرة عملت اجتماع في هولندا، حضروا يمكن ولا 3000 في كنيسة استأجرناها لأن كنيستنا ما تسعش هذا العدد. وقعدت أكلم الناس، كل واحد عايز يقول رأيه، يقول كل عايزين الخدمة تبقى ناجحة بإيه، إيه اقتراحاتكم، إيه اللي انتوا عايزينه. وزعت عليهم أوراق كل واحد يكتب اللي هو عايزه. في هولندا مثلا في حتة عملوا لنا حفلة أكل كده غدا، حضر فيها شعبنا اللي في لاهاي. لاهاي ده تبع هولندا، اسمها لاهاي أو يسموها دينهاخ، ما أعرفش أصنطوها إزاي لكن هي كده. أنتوا عايزين إيه؟ طلبت عايزين يكونوا لجنة جديدة، اتفضلوا وزعنا عليهم أوراق واللي انتخبوهم عملناهم لجنة. كل حاجة ماشية مظبوط على الطبيعة. أيضا فيها تجمع للأقباط على مستوى كبير. أتذكر في جيرسي سيتي في أمريكا عملنا اجتماع في كنيسة برضو كاثوليكية استأجرناها أو استعرناها. الاجتماع كان يخيل إلي زي اجتماع الأربع في مصر كده، حاجة مش معقولة. كل الناس كانوا حاضرين وفي استقبال محبة لا يعبر عنها من الناس. والناس بيشتاقوا ان الكنيسة تفتقدهم وتكون معاهم. هذه الرحلات ايضا بتترك اثر في الاجانب. يعني تصوروا لما يكون اجتماع زي كده في جيرسي سيتي، يحضر عمدة البلد ويقف لكي يقدم تحية للكنيسة القبطية، وتحية مقدمة لي مع شهادة تقدير معينة، مع حاجة يسموها بروكلاميشن يعني إعلان، حيث أن الكنيسة القبطية هي من أقدم الكنائس الموجودة، وحيث أن البابا مش عارف إيه وإيه، وحيث لذلك نعتبر هذا اليوم أو هذا الأسبوع هو أسبوع مثلا البابا شنودة في نيوجيرسي. قم تلاقي يتعرف الأجانب على الكنيسة القبطية، ومن هنا بدأ الأجانب يعرفوا حاجة عن الكنيسة القبطية من الرحلات المتتابعة من سنة 77 إلى 94، 17 سنة في رحلات متتابعة تقدم الكنيسة القبطية للعالم. وأيضا الحفلات اللي بيعملوها اللي يسموها بانكويت. البانكويت دي حفلة يكون فيها أكل وفيها كلام، لكن الريسبشن بيكون لقاءات بس. تلاقي يقف ناس من كل حتة، ناس من رجال الدين وناس من رجال الدولة وناس مندوبين من كل المناطق الموجودة، ويبتدوا الناس يتعرفوا على الكنيسة القبطية. يضطروا يقروا عن تاريخ الكنيسة عشان يتكلموا، يضطروا يسألوا عن تاريخ الكنيسة علشان يتكلموا، أيضا يسمعوا مننا كلام عن الكنيسة. فبتبقى مش بس استقاد للشعب، إنما تعريف العالم بالكنيسة القبطية. يعني مثلا أنا الناس الديجنيتريز يعني الناس الكبار في المقام يعني اللي بيكونوا حاضرين سواء على مستوى رجال الدين او رجال الدولة، اما بيهديهم ايقونات معمولة او ميداليات كده لطيفة كده محضرين، تلاقي على وجه منها العائلة المقدسة في مجيئها لمصر، وعلى الوجه الثاني ماري مرقص مؤسس الكنيسة الغسلية. فنشرح لهم ازاي الكنيسة القبطية زارتها العائلة المقدسة. كنت موجود مرة في الكنيسة، وموجود مندوبين من رؤساء كنائس كثيرة، وقلت لهم من الأشياء التي تتميز بها الكنيسة القبطية عن كل كنائس العالم أجمع إن زارتها العائلة المقدسة. وبعدين بصيت لهم وقلت لهم المسيح ما جاش غير لمصر، أمريكا نفسها ما جالهاش المسيح، دي مش إهانة ليهم. قلت لهم يمكن يكون جالها بلاهوته، لكن بلاهوته ما حصلش إنه زار غير مصر فقط، ودي مكانة كبيرة. مش بس كده، إنما في نبوءة عن مجيء المسيح لمصر في إشعياء 19 آية 1. بل مما تتميز به الكنيسة القبطية إنها الكنيسة الوحيدة في العالم التي وردت نبوءة عن تأسيسها في العهد القديم في إشعياء 19:19، في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وما عمود للرب عند تخمه. يبتدي يعرف إيه الكنيسة القبطية. الكنيسة القبطية هي أو مصر حتى بالذات هي أول بلد في العالم أنشئت فيه مدرسة لاهوتية ومكتبة لاهوتية، مدرسة الإسكندرية المشهورة ومكتبة الإسكندرية المشهورة. بل مصر هي أول بلد ترجم فيها الكتاب المقدس، فترجم فيها العهد القديم إلى اللغة اليونانية الترجمة المشهورة بالترجمة السبعينية بواسطة 70 من علماء اليهود في اللغة العبرية، وهي أقدم ترجمة للكتاب المقدس. وطبعا الترجمة دي هي اللي موجودة في أيدينا وفيها كل أسفار المقدس الكتاب المقدس مع لاهوت أثناسيوس ولاهوت كيرلس الكبير إلى آخره. فبيبقى فرصة لتعريف الناس بمصر وتعريف الناس بالكنيسة القبطية وسط جمهور كبير من الناس. الزيارة أيضا بتكون فرصة لتعريف الأطفال الصغار برئاستهم الدينية وربطهم بالكنيسة الأم، وأيضا لبحث كل المشروعات التي يمكن أن تقام في المهجر. ولعل من أهم المشروعات اللي اتكلمنا عليها في الزيارة دي إنشاء مدارس قبطية في المهجر. وكان أحسن مثل لينا المدرسة التي أنشئت في ملبورن بأستراليا، بدأت ب30 طفل وبقت دلوقتي 250. العيال بالإضافة إلى المنهج بتاع الحكومة بياخدوا حصة في الدين وحصة في الألحان القبطية وحصة في اللغة القبطية وحصة في اللغة العربية. بيطلع أولادنا فيه ده بيقولوا ألحان في ناس من الكبار هنا ما يعرفوهاش. بل من ضمن الأشياء اللي عرضناها في الزيارة دي فيلم عن المدرسة القبطية في ملبورن، فيلم فيديو حاجة مفرحة جدا، وازاي الأولاد بيقولوا الألحان القبطية وبيقولوا كلام بالعربي وبيقولوا كلام بالإنجليزي وفاهمين في الدين حاجات حلوة جدا 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 لتكوين الجيل الجديد. لأن أخشى ما نخشاه بالنسبة لأولاد المهجر إن لما ينقرض الجيل اللي موجود يبقى العيال الصغيرين دول إذا كانوا مش مرتبطين بالكنيسة يبقى ضاعت الحكاية. الكنيسة إزاي تستمر إلا بالأطفال؟ أيضا بتبقى في فرصة للقاء بالآباء الكهنة. يعني التقيت بكهنة أوروبا في المركز القبطي ببرمنغهام، والتقيت بكهنة أمريكا وكندا في المقر الرئاسة الدينية في نيوجيرسي. عندنا 3 مباني فخمة على مساحة 6.5 فدادين. طبعا ملك الكنيسة مسجلة باسم الأرش دايسز للكوبتك أرثوذكس تشيرش، يعني رئاسة الأسقفية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. فيها مبنى هيكون لتوحيد كل المناهج والأنشطة والأنظمة الكنسية، ومبنى لإقامة الآباء الأسقفة وكهنة لما ييجوا، ومبنى فيه كنيسة، فيه كنيستين، كنيسة كبيرة وكنيسة صغيرة دشناهم المرة دي. شغل تنظيمي للعمل في المهد. أيضا بتكون فرصة لتوحيد الكنيسة. يعني ايه توحيد الكنيسة؟ ما اسهل ان المهجر ده تكون لكل كنيسة فيها لوحدها، زي جزائر منتشرة في المحيط ما فيش حاجة تربطها ببعض ابدا. ابتدينا نوحد قوانين الكنائس كلها تبقى بقانون واحد، ولا تنشأ كنيسة جديدة الا على هذا القانون وتسجل عليه. خلصنا من توحيد قوانين كل منطقة نيويورك ونيوجيرسي وكل منطقة كاليفورنيا وكل منطقة جنوب أمريكا وفلوريدا ودالاس وهيوستن والحاجات دي، ومشين واحدة واحدة في تسجيل باقي القوانين. قربنا نخلص من أوروبا، من أمريكا، هنخش إن شاء الله في كندا، نوحدهم كلهم. عمل تأسيسي بنائي للكنائس. عملنا سيمينار للآباء الكهنة في أوروبا، حضروا جميع الآباء الكهنة تقريبا ما عدا الآباء اللي كانوا مرضى وما قدروش يحضروا لمرضهم، وأحدهم أسيس السويد ما قدرش يجي من أجل الفيزا بتاعته كان انتهى. اللي عملناه السيمينار بتاع أمريكا وكندا حضره 80 من الآباء الكهنة. حاجة عجيبة. الصورة الصغيرة زي النمل كده، الصورة الكبيرة إن شاء الله هتنشر في غلاف مجلة الكرازة. عدد ضخم، 80 من الآباء الكهنة موجودين في كندا وأمريكا. لينا 54 كنيسة في أمريكا و14 في كندا، يبقوا 70 كنيسة، واثنين في الكاريبيان يبقوا 72 كنيسة بس في قارة أمريكا الشمالية. أكثر من كتير من بعض الأبروشيات في مصر. كل دول وما كانش فيه غير كنيستين في كندا وكنيستين في أمريكا. في أوروبا برضو حضر 27 من الآباء الكهنة و3 من إبارشية البريطانيين الأرثوذكس، يبقوا 30 مع مجموعة من الآباء الأسقف في أوروبا. بينما ما كانش فيه في أوروبا غير كنيسة واحدة مستأجرينها، أنا فاكر لما زرت أوروبا في سبتمبر سنة 71 قبل البطريركية بشهرين، ما كانش عندنا في أوروبا كلها غير أبونا مكياس السورياني نياسة الأمبرويس، وكان الشعب اللي هناك على قده، يدوبك ناس بيجتمعوا في كنيسة صغيرة. وبعد كده بقى أبونا أغاصن اللي هو نياسة الأمبرويس برضه في كنيسة صغيرة كلها في أوروبا. تصوروا دلوقتي لما يكون عندنا في إنجلترا فقط كنيسة في كنسنجتون، ماري مرقص دسناها سنة 79، كنيسة في كرويدون في جنوب لندن، كنيسة في ستيفنيج في شمال لندن، كنيستين في برمنغهام، كنيسة في المركز القبطي وكنيسة جوه المدينة، ادي خمسة. كنيسة في برايتون غالبية للأقباط السودانيين، ادي ستة. كنيسة في مانشستر ادي سبعة. كنيسة في نيوكاسل ادي ثمانية. كنيسة في اسكتلندا، كنيسة في ويلز، كنيسة جديدة في ايرلندا دشناها المرة دي. كل ده في الجزائر البريطانية اللي ما كانش فيها غير قسيس واحد وكنيسة واحد. عشان كده الشعب بيبقى فرحان، فرحان جدا بالعمل الكبير اللي بيعمل لأجله وبالتأسيس ليهم هناك. سألني البعض ايه عدد الاقباط عندنا في المهجر، قلت ما اعرفش بالضبط، لكن كل ما بنعمل كنيسة الكنيسة بتجذب اليها الناس من كل مكان، فنبتدي نعرف اولادنا اللي ما كناش نعرفهم، اللي لو تركناهم كانوا زابوا في المجتمع الغربي عقيدة وفكرا. ده احنا نشكر ربنا ان تم تأسيس هذه الكنائس في هذا الجيل. واقصد ايه بكلمة هذا الجيل؟ لو تأخرنا عليهم وجينا الجيل بعد كده ربما كان يدور عليهم ما يلاقيهمش، هيلاقيهم فين؟ فابتدى تأسيس الكنائس بهذا الشكل الى جوار مؤسسات اخرى بتحصل. ده انا موجود في جيرسي سيتي، فاتوا علي 2 اساقفة مندوبين من رئيس الاساقفة بتاعهم طالبين ان الكنيسة بتاعتهم كلها تنضم للكنيسة القبطية، عندهم حوالي 8 اساقفة، كل كنائسهم وكل شعبهم لقوا افيد حاجة ليهم ينضموا للكنيسة القبطية. جايز قبل كده ما كانوش يعرفوا الكنيسة القبطية دي الا في كتب التاريخ لو قرأوها، لو قرأوها. الوقت الكنيسة القبطية جسم حي، جسم حي، ليها قانون في امريكا مسجل في الكونجرس، طالع بيه قانون، كذا قانون، قانون خاص بنيوجيرسي، وقانون خاص بنيويورك، وقانون خاص بكاليفورنيا، وقانون خاص بهيوستن. شغلنا عمل هادئ منظم قوي للتأسيس الكنيسة في المهجر. الى جوار التعليم، انا من النوع اللي لما لاحظ شيء لابد ان اذكر التعليم الخاص به. فمثلا في الايقونات دلوقتي ما تلاقوش اي كنيسة في المهجر بتعمل العشاء الرباني وظهر فيه يهوذا، لان ادناهم تعليم في هذا الوضع مع شرح تفصيلي كتابي لهذا الموضوع. دخلت في بعض الكنائس لادشنها وجدت فيها ايقونة يوحنا المعمدان اللي مفروض تبقى هنا بتاعت المعمودية دي، حاطين يوحنا المعمدان الملاك الذي يهيئ الطريق بجناحين وماسك آلامه على ايده ورأسه على كفيه. موجودة الكنيسة دي أصلها في الفن البيزنطي، وللأسف موجود نسخة منها في البطرخانة القديمة، الكنيسة المرقسية القديمة في الأزبكية. إن شاء الله هغيرها وأحط واحدة بدلها. فقلت لهم الكنيسة الصورة دي مش مظبوطة، الأيقونة دي مش صح، هناك أيقونات للتأمل نتأمل بيها في حياتنا الخاصة زي الصورة دي، لكن الصورة الطقسية في الكنيسة هي صورة يوحنا المعمدان بيعمد المسيح. ليه؟ لأننا لا نمجد يوحنا المعمدان لأنه ملاك هيئ الطريق، فكل رعاة الكنائس ملائكة. المسيح بيقول ليوحنا الرائي ان يكتب الى السبع ملائكة الذين في آسيا، اكتب الى ملاك كنيسة افسس، اكتب الى ملاك كنيسة سميرنا، اكتب الى ملاك كنيسة برجاموس، اكتب الى ملاك كنيسة فيلادلفيا الى الاخر. فاحنا مش بنمجده عشان كده، ولا نمجده لانه شهيد، لان عندنا عشرات الالاف من الشهداء. انما اكبر شيء انفرد به يوحنا، كان يونيك فيه، يونيك يعني منفرد لوحده، الحاجة اللي كان فيها منفرد يوحنا المعمدان وتميز بيها عن جميع الانبياء وعن جميع الرسل وعن جميع تلاميذ المسيح، انه عمد المسيح. عشان كده بنسميه يوحنا المعمدان ولا نسميه يوحنا الملاك ولا يوحنا الشهيد. تعليم للناس، واقول لهم الصورة دي ما دشنهاش، تقولوا للفنان يغيرها، ويتعهدون بتغييرها. وطبعا الاجانب كلهم بيشوفوا وبيسمعوا. او مثلا لما دشن الكنيسة اقول لهم ما دام دشنا المسبح والهيكل اصبح مكان مقدس، إذن لا يدخله إلا خدام المذبح. دي حاجة بتدفيننا للمذبح، ممكن نقبل المذبح وندور حوله بالبخور ونسجد أمامه. وإيه تاني؟ وبتدفين المذبح يصبح الهيكل مكان مقدس لا يمكن أن يدخل إليه بالأحذية. طبعا الاجانب بيخشوا الهياكل باحذيتهم، كلهم بتوع الغرب، حتى بعض من الارثوذكس الغربيين زي الروس والرومان كله. احنا نخلع حذائنا من بره ونخش ونقول لهم هذه هي وصية الله التي اعطاها لموسى النبي، اخلع حذائك من رجليك لان المكان الذي انت واقف عليه مكان مقدس، موجودة في سفر الخروج إصحاح 3، وكررها الله ليشوع خليفة موسى في سفر يشوع إصحاح 5. تعليم للموجودين وللأجانب أيضا. بل أتذكر أنني ألقيت محاضرة عن في جامعة ليدن بهولندا عن الأساس اللاهوتي والتاريخي للأيقونات، وكيف إن الأيقونات لابد يكون لها أساس لاهوتي وأساس تاريخي مظبوط. وضربنا أمثلة عديدة لهذا الأمر، أرجو أن أنشر به مقالا في مجلة الكرازة وليس هذا وقت. وكان حاضر طبعا رئيس الجامعة ورئيس قسم القبطيات فيها وبعض الأساتذة المتخصصين، وحاضر السفير بتاعنا في هولندا وناس كتير من اللي حضروا هذه المحاضرة في كل مكان. أنا ليس في ذاكرتي الآن عدد المحاضرات اللي ألقناها في هذه الرحلة، لكن بينها محاضرات متميزة لها شأن خاص، زي المحاضرة اللي ألقيت في جامعة ليدن بهولندا، وزي المحاضرتين اللي ألقناهم في جامعة سيليوك في برمنغهام، واحدة عن الكنيسة القبطية وواحدة عن ابن العسال ما له وما عليه، ومحاضرة ألقيت في لندن في إحدى الكنائس الكبيرة دعا إليها أحد أعضاء البرلمان وكان حاضر فيها آلاف من الناس، وكلمناهم عن الروحانية في الكنيسة وطرقنا المشاكل الخلقية التي توجد في إنجلترا والرد عليها ردود روحية، وقلت لهم مفروض ان الكنيسة تشهد للحق وتشهد للحياة الروحية ولا توافق على الخطأ ولا تشرعه. يعني امريكا برضو كان في محاضرات في الكلية الاكليريكية وفي عدة كتير. نشكر ربنا الكنيسة القبطية في كل مكان توجد فيه يكون لها تأثير في غيرها. دلوقتي بقى في فكرة عن التأثير القبطي للكنيسة القبطية وسط الأمريكان اللي ليهم American nationality، يعني هم من الجنسية الأمريكية نفسها. ربنا يساعد بصلواتكم.